الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 52 بعد 200 والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو 3 من كتاب الفرائض. قال رحمه الله: باب ابني عم، أحدهما أخ لأم والآخر زوج. صورتها أن رجلا تزوج امرأة فأتت منه بابن، ثم تزوج أخرى فأتت منه بآخر، ثم فارق الثانية فتزوجها أخوه فأتت منه ببنت، فهي أخت الثاني لأمه وابنة عمه، فتزوجت هذه البنت ابن الأول وهو ابن عمها، ثم ماتت عن ابني عمها. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا عبيد الله هو ابن موسى، وقد حدث البخاري عنه كثيرا بغير واسطة، عن إسرائيل وهو ابن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي حصين وهو عثمان بن عاصم، عن أبي صالح ذكوان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة للوارثين ثم للعصبة، ومن ترك كلا حملا أو ضياعا، أطفال ربما يلحقهم الضياع والحاجة، فأنا وليه أقضي عنه دينه وأقوم على أبنائه بما يلزم، فليدعى له الكل العيال. قال ابن بطال: هو لام الأمر، أصلها الكسر، وقد سكن مع الفاء والواو غالبا فيهما، وإثبات الألف بعد العين جائز كقوله: ألم يأتك والأخبار تنمي، والأصل عدم الإشباع للجزم، والمعنى: فادعوني لا أقوم بكل ضياعه. وقبل ذلك قال علي: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس، وما بقي بينهما نصفان، يعني الباقي تعصيبا. وبالسند المتصل: حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن روح، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحق الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. قال الحافظ: وحاصل أن الزوج يعطى النصف لكونه زوجا، ويعطى الآخر السدس لكونه أخا من أم، فيبقى الثلث فيقسم بينهما بطريقة العصوبة، فيصح للأول الثلثان بالفرض والتعصيب، وللآخر الثلث بالفرض والتعصيب. وهذا الأثر وصله عن علي رضي الله عنه سعيد بن منصور من طريق حكيم بن غفال قال: أتى أتي شريح امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها، فجعل للزوج النصف والباقي للأخ من الأم، فأتى عليا فذكر له ذلك، فأرسل إلى شريح فقال: ما قضيت أبكتاب الله أو سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بكتاب الله. قال: أين؟ قال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض بكتاب الله. قال: فهل قال للزوج النصف وللأخ ما بقي، ثم أعطى الزوج النصف وللأخ من الأم السدس، ثم قسم ما بقي بينهما؟ وأخرج يزيد بن هارون والدارمي من طريق الحارث كذاب. قال: أوتي علي في ابني عم أحدهما أخ الأم لأم، فقيل له: إن عبد الله كان يعطي الأخ للأم المال كله، فقال: يرحمه الله إن كان لفقيها، ولو كنت أنا لا أعطيت الأخ من الأم السدس، ثم قسمت ما بقي بينهما. قال ابن بطال: وافق عليا زيد بن ثابت والجمهور. وقال عمر بن مسعود: جميع المال يعني الذي يبقى بعد نصف الزوج للذي جمع القرابتين، فله السدس بالفرض والثلث الباقي بالتعصيب. وقال الحسن وأبي ثور وأهل الظاهر، واحتجوا بالإجماع في أخوين أحدهما شقيق والآخر لأب، أن الشقيق يستوعب المال لكونه أقرب بأم. وحجة الجمهور ما أشار إليه البخاري في حديث أبي هريرة الذي أورده بالباب في لفظ: من مات وترك مالا فماله لموالي العصبة. والمراد بموالي العصبة بنو العم، فسوى بينهم ولم يفضل أحدا على أحد. وكذا قال أهل التفسير في قوله: وإني خفت الموالي من ورائي، أي بني العم. فإن احتجوا بالحديث الآخر المذكور في الباب أيضا من حديث ابن عباس: فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فالجواب أنهما من جهة التعصيب سواء، والتقدير الحق الفرائض بأهلها أي أعطوا أصحاب الفروض حقهم، فإن بقي شيء فهو للأقرب، فلما أخذ الزوج فرضه والأخ من الأم فرضه صار ما بقي موروثا بالتعصيب وهما في ذلك سواء. وقد أجمعوا في 3 أخوة للأم، أحدهم ابن عم، أن الثلاثة الثلث والباقي لابن العم. قال المازري: مراتب التعصيب البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة، فالابن أولى من الأب وإن فرض له مع السدس، وهو أولى من الأخوة وبنيهم لأنهم ينتسبون بالمشاركة في الأبوة، والجدود والأب أولى من الأخوة ومن الجد لأنهم به ينتسبون فيسقطون مع وجوده، والجد أولى من بني الأخوة لأنهم كالأب، لأنه كالأب معهم، ومن العمومة لأنهم به ينتسبون، والأخوة وبنوهم أولى من العمومة وبنيهم لأن تعصيب الأخوة بالأبوة والعمومة بالجدودة. هذا ترتيبهم وهم يختلفون في القرب، فالقرب أولى كالأخوة مع بنيهم والعمومة مع بنيهم، فإن تساووا في الطبقة والقرب ولأحدهم زيادة كالشقيق مع الأخ لأب قدم، وكذا الحال في بنيهم. فقيل يستمر نعم، فإن كان زيادة الترجيح بمعنى غير ما هما فيه كابن عم أحدهما أخ لأم، فقيل يستمر الترجيح فيأخذ ابن العم الذي هو أخ الأم جميع ما بقي بعد فرض الزوج، وهو قول عمر بن مسعود وشريح والحسن وابن سيرين والنخعي وأبي ثور والطبري وداود، ونقل عن أشهب وأبي ثور وأبى ذلك الجمهور، فقالوا بل يأخذ الأخ من الأم فرضه ويقسم الباقي بينهما. والفرق بين هذه الصورة بين تقدم الشقيق على الأخ لأب طريق الترجيح، لأن الشرط فيها أن يكون فيه معنى مناسب لجهة التعصيب، لأن الشقيق شارك شقيقه في جهة القرب المتعلقة بالتعصيب بخلاف الصورة المذكورة، والله أعلم. كلام وملخص مفيد لا سيما في مراتب التعصيب. قال باب ذوي الأرحام. وبالسند المتصل حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم إدريس قال حدثنا طلحة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولكل جعلنا مواليا والذين عقدت أيمانكم. قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصار كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري أنصاري المهاجري دون ذوي رحمه للأخوة للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا قال نسختها والذين عقدت أيمانكم، بمعنى أن الميراث للعصبة من كانوا. قال رحمه الله: باب ميراث الملاعنة. وبالسند المتصل حدثني يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة، فترثه أمه ويرثه إخوانه من أمه، وإن كان له أبناء ورثوه، وإن بقي باق من الميراث الذي يورث عنه يكون لبيت مال المسلمين. هذا أقرب الأقوال. أما القول بتوريث أخواله أو بتوريث من إليهم هذا يحتاج إلى دليل ينتهض. وأما ما جاء في بعضها أنه ورث خالا لعل له عصوبة، أو ورث رجلا من قبيلة لعل لهم عصوبة، أو أن الشأن عاد إلى ولي أمر المسلمين فصرفها على الوجه الذي يرى، ليس معنى ذلك أن التعصيب يدخل في ليس معصب. مثلا انظروا لي هل أحد من قبيلته، يحمل على أنه من قبيلته لعله له عصوبة ولو بعيدة، فإن قيل لم يكن بينهم نسب يقال بأن الميراث قد استلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يعني القائم بشأن الأمة وقائم بشأن بيتنا المسلمين رأى أن يدفع في هذا الجانب. هذا هو الأقرب والله أعلم، المسألة فيها كلام كثير. ثم أيضا عند التلاعن لابد أن ينتفي من الولد إذا كان ليس بولد الله، وأما إذا لاعن ولم ينتفي من الولد وإنما لاعن بزنا المرأة الولد يرث أباه، الولد للفراش وللعاهر الحجر، لأن بعض النساء قد تكون حملت من زوجها ثم وقعت في الفاحشة، فالرجل يعني يلاعن منها ولا يلاعن من الولد، فعند ذلك شأنه شأن بقية الأبناء. قال قوله: ألحق الولد بالمرأة، وقد اختلف السلف في معنى إلحاقه بأمه مع اتفاقهم على أنه لا ميراث بينه وبين الذي نفاه. فجاء عن علي بن مسعود أنهما قال في ابن الملاعنة: عصبته عصبة أمه يرثهم ويرثونه. خرجه ابن أبي شيبة وبه قال النخعي والشعبي. وجاء عن علي بن مسعود أنهما كان يجعلان أمه عصبة وحدها فتعطى المال كله، فإن ماتت أمه قبله فماله لعصبتها. وبه قال جماعة منهم الحسن بن سيرين ومكحول والثوري وأحمد في رواية. وجاء عن علي أن ابن الملاعنة ترثه أمه وأخوته منها، فإن فضل شيء فهو لبيت المال. وهذا قول زيد بن ثابت وجمهور العلماء، هذا هو القول الراجح. وأكثر فقهاء الأمصار قال مالك: على هذا أدركت أهل العلم. وأخرج عن الشعبي قال: بعث أهل الكوفة إلى الحجاز في زمن عثمان يسألون عن ميراث ابن الملاعنة، فأخبروهم أنه لأمه وعصبتها. وجاء عن ابن عباس عن علي أنه أعطى الملاعنة الميراث وجعلها عصبة. قال ابن عبد البر: الرواية الأولى أشهر عند أهل الفرائض. هذا هو يا أخوة ملخص الكلام، لأن بعض الكلام ينسي بعضه بعضا وملخصه ما تقدم. قال: باب الولد الفراش حرة كانت أو أمة، يعني المرأة التي اتهمت بهذا الأمر سواء كانت حرة أو أمة، فالولد الفراش وللعاهر الحجر. هذا اللفظ استدل به الحنابلة على أن قول القائل أنت عاهر أو يا عاهر أنه تهمة صريحة بالزنا وقذف، لكن الصحيح أن لفظة عاهر أوسع من هذا اللفظ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إدراء الحدود بالشبهات. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة عهد إلى أخيه سعد أن ابن وليدة زمعة مني، أنهم كانوا أصحاب شرك يتعاطون هذه الفواحش ولا يبالي أن يقول زنيت أو فعلت، فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال: ابن أخي عهد إلي فيه. فقال عبد الله بن زمعة: فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن الوليد أبي ولد على فراشه وابن وليدة أبي ولد على فراشه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش. وهذا حكم عام، أي امرأة مزوجة كان زوجها موجودا أو غائبا وحملت فالولد للفراش وللعاهر الحجر، إلا أن ينتفي من هذا الولد باللعان، وإلا الولد ولده. الولد للفراش وللعاهر الزاني الحجر، كناية أن له ليس له شيء وله الخزي. ثم قال لسودة بنت زمعة: احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رأاها حتى لقي الله. يعني هذا من باب الحيطة أخذ هذا الباب. قال أبو سند المتصل: حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن محمد بن زياد أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوالد لصاحب الفرش أو الفراش، لأنها تفترش وربما لها معاني أخرى. قال ابن عبد البر: من أصح ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن 24 نفسا من الصحابة الولد الفراش. فذكره البخاري في هذا الباب عن أبي هريرة وعائشة، وقال الترمذي عقب حديث أبي هريرة. وفي الباب عن عمر وعثمان وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو وأبي أمامة وعمرو بن خارجة والبراء وزيد بن أرقم، وزاد الشيخون عليه معاوية وابن عمر، وزاد أبو القاسم بن مندى في تذكرة معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب والحسين بن علي وعبد الله بن حذافة وسعد بن أبي وقاص وسودة بن زمعة، ووقع علي من حديث ابن عباس وأبي مسعود البدري وواثل بن أسقع وزينب بنت جحش، وقد رقمت عليها علامات من أخرجها من الأئمة، فطلب علامة فطب علامة الطبراني في الكبير، وطص علامته في الأوسط، وبز علامة البزار، وصاد علامة أبي يعلى المصري، وتم علامة تمام في فوائده، وجميع هؤلاء وقع عندهم الولد الفراش والعاهر الحجر، ومنهم من اقتصر على الجملة الأولى، وفي حديث عثمان قصة، وكذا علي في حديث معاوية قصة أخرى له مع نصر بن حجاج وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فقال له نصر فأين قضاؤك في زياد؟ فقال قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من قضاء معاوية. وفي حديث أبي أمامة وابن مسعود وعبادة أحكام أخرى، وفي حديث عبد الله بن حذافة قصة له في سؤاله عن اسم أبيه، وفي حديث ابن الزبير قصة نحو قصة عائشة باختصار، وقد أشرت إليه، وفي حديث سودة نحوه، ولم تسم في رواية أحمد بل قال عم بنت زمعة، وفي حديث زينب قصة ولم يسم أبوها بل فيه عن زينب الأسدية، وبالله التوفيق. وجاء من مرسل عبيد بن عمير وهو أحد كبار التابعين، أخرجه ابن عبد البر بسند صحيح إليه، يعني حديث متواتر. قال رحمه الله: باب الولاء لمن أعتق وميراث اللقيط. وقال عمر: اللقيط حر. وهذه أيضا من المسائل التي خلف فيها الجمهور، والصحيح قول الجمهور أن اللقيط لا يرث لا من المرأة التي ربته ولا من الرجل الذي قام عليه، ولا هم يرثونه أيضا لأنه حرمة، يقال الولد يعني الولاء لمن أعتق، ولكن الشأن إلى بيت مع المسلمين إن لم يكن له عصوبة. أما إذا تزوج وصار له أبناء فهنا شأن الميراث إليهم على الأوجه الشرعية. قال أبو سند المتصل: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشتريت بريرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتريها فإن الولاء لمن أعتق. وأهدي لها شاة فقال: هو لها صدقة ولنا هدية. قال الحكم: وكان زوجها حرا. وقال الحكم مرسل. قال ابن عباس: رأيته عبدا. هذا هو الصحيح، لأنها حين اعتقت يعني تركت عبدها، تركت العبد. لو كان حرا في خلاف، لكن الذي يظهر أن الحر ما يلزمه الفراق كالعبد. قال أبو سند المتصل: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق. قال ابن المنذر: أجمع على أن اللقيط حر، إلا رواية عن النخعي، وعنه كالجماعة، وعنه كالمنقول عن الحنفية، وقد جاء عن شريح نحو الأول، وبه قال إسحاق بن راهويه. والحر ما يقال الولاء لمن أعتق، حر حر. قال رحمه الله: باب ميراث السائبة. والمراد بها في الترجمة العبد الذي يقول له سيد لا ولا لأحد عليك وأنت سائبة، يريد بذلك عتقه، أو أن لا ولا لأحد عليه، وقد يقول له أعتقتك سائبة وأنت حر سائبة. ففي الصيغتين الأوليين يفتقر في عتقه لنية، وفي الأخرين يعتق. واختلف في الشرط والجمهور على كراهيته، وشد من قال بإباحته، واختلف في ولائه، وسأبينه في الباب الذي بعده إن شاء الله. قال أبو السند المتصل: حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن أبي قيس عن هزيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. وفي السند المتصل: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها، واشترت أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول الله، إني اشتريت بريرة لأعتقها، وإن أهلها يشترطون ولاءها، فقال: اعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، أو قال: أعطي الثمن. قال: فاشترتها فأعتقتها. قال: وخيرت فاختارت نفسها، وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه. قال الأسود: كان زوجها حرا. قال الأسود: منقطع. وقال ابن عباس: رأيته عبدا أصح. مثل هذه الروايات تسبب القلق للفقهاء، لا سيما الذين لا يهتمون يعني بالحكم على الأحاديث، وكل ما جاء عندهم مقبول لا ينظرون إلى الشذوذ ولا إلى العلة، تسبب قلقا. بينما عند من يرى هذه الأحكام سيحكم عليها بأنها شاذة أو منقطعة أو أن ما جاء في الصحيحين أصح منها وهكذا. قال: هذا طرف من حديث أخرجه الإسماعيلي بتمامه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بسند هذا إلى هزيل قال: جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني اعتقت عبدا لي سائبا فمات فترك مالا ولم يدع وارثا. فقال عبد الله وذكر حديث الباب وزاد: وأنت ولي نعمته فلك ميراثه فإن تأثمت أو تحرجت في شيء فنحن نقبله ونجعله في البيت المال. وفي رواية العدني: فإن تحرجت ولم يشك وقال فأرنا نجعله في بيت المال. ومعنى تأثمت بالمثلث قبل الميم خشيت أن تقع في الإثم، وتحرجت بالحاء المهملة ثم الجيم بمعناها. وبهذا الحكم في السائبة قال الحسن البصري وابن سيرين والشافعي، وأخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن سيرين أن سالم من مولى أبي حذيفة الصحابي المشهور اعتقدته امرأة من الأنصار سائبة وقالت له: والي من شئت فوال أبا بكر فوال أبا حذيفة. فلما استشهد باليمامة دفع ميراثه للأنصارية أو لابنها. وأخرج ابن المنذر من طريق بكر بن عبد الله المزني أن ابن عمر أتي بمال مولى له مات فقال: إن كنا اعتقنا سائبة فأمر أن يشتريها بثمنه رقابا فتعتق. وهذا يحتمل أن يكون فعله على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب، الذي أظهر أنه من سبيل الندب لأن الولاء لمن أعتق. قال: وقد أخذ بظاهر عطاء فقال: إن لم يخلف السائب وارثا دعي الذي أعتقه فإن قبل ماله وإلا ابتيعت به رقاب فأعتقت. وفيه مذهب آخر أن ولاة للمسلمين يرثون ويعقلون عنه. قال: عمر بن عبد العزيز الزهري وهو قول مالك عن الشعب والنخعي والكوفيين: لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته. قال ابن المنذر: واتبع ظاهر قوله الولاء لمن أعتق أولى. قال رحمه الله: باب إذا تبرأ من مواليه حتى وإن تبرأ ليس إليه، كما يفعل بعض الناس الآن يقول لولده: يعني أعطي ورقة أنك ما ترث مني، أو لابنته: أعطي ورقة أنك لا ترثي مني. هذه ورقة بالله واشرب معها ولا يقطعها، هذه ما لها حكم شرعي، عشان يعود إلى إن مات وهو من عصبته ورثه، لأن الناس عندهم تصرفات على غير مقتضى الشريعة إلا ما رحم ربي. قال أبو السند المتصل: حدثنا كتيب بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: قال علي رضي الله عنهما: عندنا كتاب نقرأ إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة. قال: فأخرجها فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل، أي التي تزكى، كم أحكام فيها. قال: فيها المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، عير في يمين الداخل من الخط السريع مثل ظهر الحمار، سمي عير لهذا المعنى، جبل مثل ظهر الحمار، الذي يعرف الحمار يعرف الجبل، وثور خلف جبل أحد، إذا جعلت أحد عن يمينك وأنت ماشي تجد ثور خلفه جبل صغير عند المجاري وعند هذاك الأماكن الآن. بعضهم يقول ما عرفنا ثور، وبعضهم يقول كذا، لكن هذا هو الصواب. ذهبت يا ضبيعة على عرفتها؟ ها؟ لا، الثور صغير هناك خلف أحد، والعير الجبل كبير هنا خلف ما بين الميقات وبين معروف جبل، بعده ما عبش جبال، يعني ما هناك جبال بينه وبين المدينة، خلاص تبقى أرض مبسوطة. إلا أحد، سمي أحد لتوحده. أصلا يا أخوة، السبب في كثير من الاختلاف تغيير الأسماء. فنحن الآن عندنا يعني أطلس على القول بهذه التسمية، الحديث النبوي مثلا في المدينة النبوية تجد أسماء الآن قد غيرت، مثلا مسجد القبلتين، ما كان هناك مسجد اسمه مسجد القبلتين، وهناك مساجد، لكن قد اجتهدوا جزاهم الله خير، والعائد إلى يعني الكتب والعائد يجد هذه الأشياء، يجد هذه الأشياء بمسمياتها القديمة. مثلا مكة الآن يعني أغلب ما فيها من الحارات تغيرت الأسماء، الجبال يعني الحارات والأشياء تغيرت، فمثلا أغلب الناس يظنون البطحاء هذه اللي تسمى بطحاء الآن بطحاء قريش، لا هذه ما هي البطحاء التي في الأحاديث. البطحاء والأبطح كانت مساحة بين منى ومكة، هي الآن التي تسمى الششة ومستشفى الملك فيصل، دار الإمارة، معابد الجميزة، هذه المناطق هي التي فيها الأبطح والبطحاء. أما تلك ما كان حول قريش، بعيدة، التي تسمى الآن بطحاء قريش تعتبر لمكة في ذلك الزمن بعيدة، يعني حوالي 7 كيلومتر أو أكثر بينها وبين الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يموه في هجرته ذهب إلى هذه الجهة، إلى جهة التي تسمى الآن بطحاء قريش، صعد على الجبل الذي يسمى جبل ثور، جبل ثور غير جبل حراء، جبل حراء جبل مفرد عن يسار الخارج إلى الطائف الآن الخط السريع، سموا ذلك المكان بحي النور والجبل سموه جبل النور. أما جبل ثور فإذا كنت داخل إلى الحرم يكون عن يمينك من بداية الدائرة الرابع إلى أن تقاطع الإشارة هذه اللي مع دائرة الثالث، جبل كبير من بداية الدائرة الرابع إلى تقاطع الدائرة الثالث، وأمامه حي الهجرة، حتى أن كثير من الناس الذي يريد أن يصعد إلى الجبل يصعد من هذا من حي الهجرة جهة مسجد الراجحي مستشفى النور. فكثير من الأسماء تغيرت والله المستعان، فلذلك كثير من الأمور نجهلها. حتى المدينة ربما كانت في مستوى هذا المسجد، الآن لو جينا إلى بويرحاء ومجينا إلى بئر أريس وهذه الأشياء ربما كانت حول المسجد. المسجد الآن أخذ مساحة كبيرة جدا جدا جدا، مثلا أماكن الحجرات، الحجرات حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مساحة يسيرة في مقدمة هذا المسجد الآن، حتى أن هناك بعض الأشياء موجودة داخل المسجد وفيها علامات، فيها علامات. لا لا حتى المسجد هذه التوسعة الجديدة عند باب الملك فهد فيه مثل البلاطة وفيه الشيء، ويعرفها الناس هذا مكان كذا بئر كذا وهذا كان كذا، يعني أمور تحتاج الحق تحتاج مثل هذه لتخصص. يا أخوة العلم واسع صحيح والله، مثلا نحن الآن نقرأ في كتب الحديث لكن مثل هذه الأشياء تحتاج إلى تخصص، يعني معرفة الأماكن. وحتى لو ألف فيها مؤلف يعني الأسماء التي قلبت عما كانت عليه الله أنه يستحق، ما أظن أنه قد همل إلى الآن لكن ما يعرف شيء، وإلا يستحق. يعني المواقيت، حتى المواقيت كثير منها تغيرت، لما يقول لك السيل السعدية وأبيار علي وهكذا، يعني غيروا الأسماء، غيرت على مدى التاريخ الطويل هذا، لا تظن أن التغيير حصل الآن، لا على مدى التاريخ الطويل. فمثلا ميقات السيل هو قرن المنازل، أبيار عليهم ذو الحليفة، السعدية هو يلملم لكن مشهور عند اليمنيين وعند أكثر الذين يأتون من جهة به يلملم، لأنه يلملم أشهر، يلملم أشهر، مع أنه قد نقل من يلملم إلى السعدية لأن يلملم ما هي على الخط، فلذلك نقل هذه لها على الخط. وهكذا مثلا لما تجد جرول، لأن جرول في الأحاديث ما تجد، وهي ذو طوى، يعني يقولون عند مستشفى الولادة هناك ذو طوى الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبات فيه إذا أراد يدخل مكة. وهكذا كدا وكدا كدي، أشياء كثيرة ربما تغيرت، ولكن من أعطاه الله محبة لمثل هذه الأشياء لا بأس أن يجمع فيها، لو لم يكن إلا مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لو يجتهد لربما وجد الأسماء التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتغيرت إلى كذا مع طول الزمن. لما يقول لك مثلا هذا مسجد أبي بكر وهذا مسجد عمر ومسجد العشرة ومسجد، كانت هناك هذه المساجد بعضها من زمن الأتراك، بعض هذه المساجد من زمن الأتراك. والحمد لله المدينة خدمت في التاريخ، تاريخ المدينة لابن شبة، هناك تاريخ أخرى لكن هذا من أقدمها، ستجد فيه هذه الأشياء. هكذا تاريخ مكة، دراسة التاريخ يعني من الأمور المهمة، لكن تجد أكثر الناس يزهدون فيها، إلا ما كان تاريخ مثلا قصص، بعضهم يحب القصص، يعني مثلا خليفة كيف طلع كيف نزل كيف قتل مثل هذه. لكن مثلا العودة إلى البلدان والأوطان والمراحل والأشياء، فالله المستعان. هناك كتاب اسمه أطلس السيرة النبوية، يعني أي مكان غزوة يحدد المكان كم بينها وبين المدينة وإيش كان اسم هذه المنطقة. وحتى أطلس القرآن، يعني أخذوا الأماكن التي مذكورة في القرآن ويحددوا أماكنها. وأطلس الحديث النبوي موجود في مجلدات، في جهود جبارة للعناية بمثل هذه الأشياء. وهي من العلوم يا أخي، انظر أحيانا كم يختلفوا في اسم. الله المستعان. أخونا معين الشاطر حفظه الله وجزاه الله خير عمل تتمة لكتاب البداية والنهاية لابن كثير إلى يومنا هذا، تتمة من آخر تاريخ لابن كثير، ويجمع من هذه الكتب وهذه الكتب ما شاء الله الآن في مجلدات طيبة. فيكون كالذيل، لو وجد دار طيبة لها عناية مثلا تجمع بين هذا وبين البداية والنهاية ابن كثير، يكون كالذيل، كما فعلوا في تتمة المجموع، كما فعلوا في تتمة أضواء البيان للشنقيطي، كثير من الكتب لها تتمات. فهذا سيكون مفيد جدا للباحث، لأنه سلك مسلك حتى ابن كثير في الطريقة، وفي سيكون مفيد. الله المستعان. هو علم يحتاج شوفه إلى احتساب، بالذات علم التاريخ، وعلم هذا يحتاج إلى احتساب، لأن أحيانا ما من وراه كثير فائدة من حيث الفتوى، حيث تفتي الناس فعل كذا كذا والدليل كذا كذا، ما معك إلا أنك تتبرع، لا سيما والتاريخ مهضوم لإظهار يعني أهل السنة، الدول السنية، علماء السنة. وهؤلاء أيضا كثير من المشهورين يعني قد يكون ضال. انظر الآن هذه الأيام كيف أحيانا يتبجح بعضهم، يقول لك أنتم تقولون علماء علماء، هؤلاء كلهم مشاعرة منا، فلا بأس أن يبين هذا أشعري وهذا سني وهذا فيه أشعرية. نسيم التاريخ في البلاد اليمنية شوه جدا من قبل الرافضة، يعني تجد القاضي فلان والعالم فلان والعلامة فلان وهو رافضي، نسأل الله السلامة. لما تجد مدح زبارة، ايش تتوقع من زبارة؟ هذا مدح القاضي فلان ولا ما اظن يمدح سني، وهكذا من تقدمه ومن تأخر عنه. يعني ان شاء الله طيب، ضروري يظهر السنة حتى لا يصاب الناس بالإحباط. بعض الناس يصاب بالإحباط لما يقول لك 1000 سنة سيطر الشيعة على اليمن. 1000 سنة مصيبة، مصيبة بل أكثر من 1000 سنة لو أتينا إلى الهادي من يوم ما خرج. لكن يعني فيه آمال، فترة من الفترات كان فيه دولة سنية، دول سنية، الحمد لله عز وجل، هذا يجعل في الناس الأمل. قال وفي المدينة، والمدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، ومن والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. يقولون في الصرف والعدل فرض ولا نفل، لا يقبل الله منه بسبب تمرده. قال أبو سلمة حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. يعني البخاري يشير بهذا إلى أن من تبرأ من مواليه براءته ليست بشيء، وهكذا من انتفى من أبيه مثلا أحدهم يقول لأبيه ما عادني ابنك وكذا كلام ما له داعي. قال ابن بطال أجمع العلماء على أنه لا يجوز تحويل النسب، فإذا كان حكم الولاء حكم النسب فكما لا ينقل النسب لا ينتقل الولاء، وكانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره فنهى الشرع عن ذلك. وقال ابن عبد البر اتفق الجماعة على العمل بهذا الحديث لما روي عن ميمونة أنها وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس، وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء يجوز السيد أن يأذن لعبده أن يوالي من شاء. قال قلت وقد تقدم البحث في هذا الباب الذي قبله، قال ابن بطال وغيره جاء عن عثمان جواز بيع الولاء وكذا عن عروة، وجاء عن ميمونة جواز هبة الولاء وكذا عن ابن عباس، ولعلهم لم يبلغهم الحديث. قال قلت قد أنكر ذلك ابن مسعود في زمن عثمان، فخرج عبد الرزاق عنه أنه كان يقول أيبيع أحدكم نسبه، ومن طريق علي الولاء شعبة من النسب، ومن طريق جابر أنه أنكر بيع الولاء وهبته ومن طريق عطاء أن ابن عمر كان ينكره، ومن طريق عطاء عن ابن عباس لا يجوز وسنده صحيح، ومن ثم فصلوا في النقل عن ابن عباس بين البيع والهبة. فقال ابن العربي معنى الولاء لحمة كلحمة النسب أن الله أخرجه بالحرمة إلى النسب حكما، كما أن الأب أخرجه بالنطفة إلى الوجود حسا، لأن العبد كان كالمعدوم في حق الأحكام لا يقضي ولا يلي ولا يشهد، فأخرجه سيده بالحرية إلى وجود هذه الأحكام من عدمها. المهم فهمنا يا أخوة أنه لو انتفى من ولائه وقال لا أنا ما أريد هذا الولاء، هذا كلام ليس إليه، أو ما أريد هذا النسب، أو الأب يقول لولده أريدك تتنازل، بعضهم يختلف مع ابنه ويقول لابد تتنازل، يتنازل ولا ما يتنازل أشياء ليس إليه، هذا حكم جعله الله عز وجل في هذا الباب. قال باب إذا أسلم على يديه، يعني هل يكون الولاء كالولاء؟ نعم هنا يقول مولاهم، لكن هل يكون له ولاء بحيث يرثه إذا لم يكن يعني له وارث وعصبة تستوعب؟ الذي يظهر أنه ليس كذلك الولاء إن لم يكن له من يرثه يذهب مخلفه إلى بيت مال المسلمين. قال وكان الحسن لا يرى له ولاية. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، ويذكر عن تميم الداري رفع قال هو أولى الناس بمحياه ومماته، واختلفوا في صحة هذا الخبر. قال وحدث بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها نبيعكها على أن ولا أهلنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعنك كذلك، إنما الولاء لمن أعتق. وبالسند المتصل حدثنا محمد أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق. قالت فأعتقتها الورق. قالت فأعتقتها. قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما بت عنده، فاختارت نفسها. سبحان الله أخوة كيف كانوا على الطاعة، وإلا انظر وهي جارية كم بقيت معه، لا رغبة لها فيه ولا محبة في قلبها له، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث، كان يبكي خلفها يمشي خلفها ويبكي. نسأل الله العافية.